مسألة بدهية، لا شك أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي شرعه وبينه للناس، وهو الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. هذا أمر واضح. لماذا ينبه عليه المؤلف رحمه الله؟ الجواب في تمام كلامه: لم يوضع على عقول الرجال وأهوائهم. ولما سيأتي التنبيه عليه بعد ذلك كثيرا، من ضرورة ترك الهوى والعقل والتسليم والاتباع لما يجيء من عند الله تعالى، لأن هذا الأمر يا إخواني بارك الله فيكم هو أصل الضلال، أعني المخالفة فيه. أصل الضلال الذي وقع في هذه الأمة وأصل الابتداع والانحراف ومخالفة الصراط المستقيم هو عدم الاتباع والتسليم لما يجيء من عند الله تعالى، وأن يعرض الأمر والدين على العقول والأهواء، فما قبلته فهو الحق وما رفضته فهو الباطل. لا يؤخذ الدين ابتداء من عند الله عز وجل ولا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وعن هدي الوحي الشريف، ويعتمد أصالة على ما سوى ذلك من أمور عقلية أو قياسية أو جدلية أو كشفية صوفية أو ما أشبه ذلك. هذا هو أصل الضلال الذي وقع في هذه الأمة، ولن نتعجل تفصيل ذلك حتى يأتي في موضعه إن شاء الله. فالمقصود هنا، وأعيد التنبيه على أن هذه مقدمات نافعة جدا في ترسيخ مبدأ الاتباع في قلب المسلم، أنه لابد أن يترسخ في قلب المسلم الاتباع والتسليم لما يجيء من عند الله عز وجل، وأنه إذا أراد أن يأخذ الدين فإنه لابد له أن يأخذه ابتداء من نصوص الوحيين الشريفين، ولا يجوز له أن يعتمد إلا عليهما، لا يجوز له أن يعتمد على ما سوى ذلك. فحتى يعلم المسلم ذلك وحتى يترسخ ذلك في قلبه، لابد أن يعلم كما قال رحمه الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى. ونذكر بما سبق: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فلا يتحقق الإسلام إلا بالسنة، ولا تتحقق السنة إلا بالجماعة، ولا تتحقق الجماعة إلا بلزوم السلف ومنهجهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا مما يفيد في فهم كلام المؤلف رحمه الله حتى نربط الكلام بعضه ببعض. فاعلم أن هذا الدين الذي هو سبب نجاتك والذي أمرت باتباعه والتمسك به لم يأتي من عند أحد من الناس، لم يأتي من عقل فلان ولا هوى فلان، ولا يعتمد فيه على عقل فلان ولا هوى فلان، وإنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي شرع الدين لعباده، شرع لكم من الدين وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والحق أن هذا الأمر لا يحتاج إلى إيراد للأدلة، لأنه كما قلت لكم من البدهيات الواضحات، لكن فائدة ذكره التنبيه والتذكير حتى يترسخ هذا الأمر في النفس. فما أكثر الأدلة التي يبين فيها الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم، أن الدين إنما جاء من قبله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرعه للعباد، والله تعالى أمر باتباع ما أنزل إلينا من ربنا، فالدين إنما أنزل إلينا من ربنا، جاء من عند الرب سبحانه وتعالى، ما جاء من عند أحد من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث بما يجيئه من عند ربه عز وجل، لم يبعث بهواه ولا عقله ولا بهوى أحد ولا بعقل أحد من الناس. فهذا الأمر لا بد أن يعرف. إذا عرف العبد ابتداء أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق الناس، ولم يخلقهم عبثا ولا سدى، وإنما خلقهم ليأمرهم وينهاهم، ثم ليبعثهم بعد موتهم ويثيبهم ويعاقبهم، إذن لا بد من دين، لا بد من شرع يأتي من عند الرب سبحانه وتعالى، من عند خالق الناس فاطر السماوات والأرض. وهذا الدين لا يكون إلا من عنده، لا يكون إلا من عند الله عز وجل. لو جاز أن يكون من عند غير الله تعالى لكان هذا الغير هو المستحق للعبادة، ولكان هو الذي يحكم بين الناس ويشرع فيهم ما يشاء، فأين حق الله تبارك وتعالى في هذا الجانب؟ إذن هذه المسألة لابد أن نعرفها ابتداء. فائدة ذلك إذا عرفت أن الدين إنما جاءك من عند ربك وخالقك وفاطرك سبحانه وتعالى، فإذا أردت أن تعرف هذا الدين وإذا أردت أن تعمل به، فعليك أن ترجع إلى ما يجيء من عند الرب سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن ترجع إلى فلان ولا إلى فلان، ولا يجوز لك أن تعمل في هذا الدين ولا في معرفته ولا في العمل به عقلا ولا هوى ولا قياسا ولا غير ذلك، لأن الدين لم يجئك من عند ماذا؟ من عند هؤلاء، لم يأتك من عند هؤلاء، وإنما أتاك من عند الله تعالى وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن ترجع، إذا أردت أن تعرف دينك، إذا أردت أن تميز الحق من الباطل وتعمل بما يرضي الله عز وجل، فلا بد أن ترجع إلى المصدر الذي جاء منه ماذا؟ الذي جاء منه الدين. وهذا هو الذي نعبر عنه بقضية التوقيف، وهذا قد سبقت الإشارة إليه في الكلام على البدع وتعريفها وحقيقتها. فالدين مبناه على التوقيف، بناء على هذا الذي نتكلم فيه. إذا كان الدين قد جاء من عند الله تعالى، إذن فلا بد أن يعرف من هذه الجهة وحدها، لا بد أن يتلقى من هذه الجهة وحدها، من جهة الوحي، من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي نعبر عنه بالتوقيف. لا يجوز لك أن تعمل شيئا، لا يجوز لك أن تعتقد شيئا، لا يجوز لك أن تبني في أمر دينك على شيء إلا ما يجيئك بماذا؟ بالتوقيف. والتوقيف هنا هو الوحي، هو البيان، هو الأمر والنهي، ما يجيء في الكتاب والسنة: افعل كذا ولا تفعل كذا، الحق كذا والباطل كذا، اعتقد كذا، من أصول الدين كذا ومن أصول السنة كذا. الأمر مبناه على ماذا؟ على الخبر وعلى الوحي الذي يجيء من عند الله تعالى. فهذا هو ما نعبر عنه بقضية التوقيف. وفي قول المؤلف رحمه الله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. الدلالة على هذا الأصل العظيم أيضا الذي هو عدم ارتباط الدين بالعقل، بالمفهوم الذي سنبينه إن شاء الله. الدين لا يرتبط بالعقل، بمعنى أنه لم يوضع على مقتضى ما يستحسنه الناس وما يرونه وما يميلون إليه. وهذا المراد دقيق في عبارة المؤلف الدقيقة، قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، يعني ليس الأساس في وضع الدين وفي تشريعه وفي بيانه للناس ما تميل إليه الناس، وما تستحسنه بعقولها أو تراه بأهوائها وآرائها. لماذا؟ لماذا لم يكن الدين مبنيا على ذلك؟ الجواب أن العقول متفاوتة متباينة، أعظم تفاوت وتباين، فهذا يستحسن ما يستقبحه الآخر، وهذا يستقبح ما يستحسنه الآخر، وهذا يرى من الدين والشرع ما لا يراه الآخر، وهذا يرى من القربة ومن الأمور الحسنة الطيبة ما لا يراه الآخر. ورب شخص نظر في أمر من الأمور فرآه من أوضح الحق، ورآه الآخر من أبطل الباطل، أليس كذلك؟ والدليل الواقع الملموس هذا التفاوت والتباين الذي نراه في عقول الناس وفي إدراكهم وفي تصرفاتهم. والدين سبيله الإيضاح والاتفاق، لا بد أن يكون شيئا واحدا واضحا بينا لا يختلف فيه ولا يكون فيه شك ولا ارتياب ولا تناقض. فلو وضع الدين على عقول الرجال وآرائهم لحصل فيه ماذا؟ التفاوت والتباين والاختلاف والتناقض. والله تعالى قد ذكر لنا هذا الأمر صراحة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. وفي الآية الأخرى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مختلف مضطرب. فالدين لو كان من عند غير الله، لو كان من عند مخلوق، لو كان من عند الناس من عند عقولهم وآرائهم وأهوائهم لوجدت فيه الاختلافات والتناقضات، لأن العقول نفسها ماذا؟ متفاوتة متباينة. فلهذا لم يصح أن يوضع الدين على عقول الرجال وماذا؟ وآرائهم. ويحضرني في هذا المقام دائما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، ولو تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. لماذا؟ لأن النزاع اختلاف، وما الذي يفصل الاختلاف؟ اختلاف آخر. أجيبوا يا جماعة، ما الذي يفصل الاختلاف؟ لابد أن يكون شيئا واحدا حتى يتحقق الاتفاق. لا يرتفع النزاع إلا بماذا؟ إلا بالوفاق، والوفاق لابد أن يكون على شيء واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف، ولابد أن يكون هذا الشيء الواحد معصوما من الخطأ والضلال، بمعنى أن الناس لا تعتقد فيه إلا الحق حتى تسلم له وتذعن ويتحقق ماذا؟ الوفاق والألفة والمودة. فلا يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من الله عز وجل. الشيء الوحيد الذي تتحقق فيه هذه الصفة هو الوحي الذي يجيء من عند الله تعالى. وأما لو تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. الآن حصل بيننا النزاع، إذا أردنا أن نفصل بعقل واحد من الناس، هذا يحكم بيننا بحكم وذاك يحكم بيننا بحكم والثالث والرابع والعاشر، ارتفع النزاع؟ لم يرتفع. لابد أن يكون رفع النزاع بماذا؟ بشيء واحد واضح بين لا يتطرق إليه إشكال. فهذه قضية عظيمة جدا لابد أن يرسخها العبد المؤمن في نفسه، وكلما كمل إيمانه بها كلما كمل إيمانه بالشرع، وكلما كمل تسليمه وانقياده لله سبحانه وتعالى. والمخالفة في هذا كما قلت لكم هي أصل الضلال. ما ضل من ضل ولا ابتدع من ابتدع إلا لما أعرض عن هذه الجادة العظيمة وأخذ الدين عن غير الوحي. السؤال الذي نختم به هذه الجزئية: هل معنى هذا الكلام أن العقل لا دور له إطلاقا في دين الله عز وجل؟ الجواب لا. الدين وضع على سبيل موافقة العقل الصريح والفطرة السوية، وفي هذا يقول شيخ الإسلام عبارته المشهورة: العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ولكن يشهد له ويؤيده. العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ولكن يشهد له ويؤيده. ولا بد أن يكون الدين على مقتضى عقول الناس، على مقتضى ما يعقلونه ويفهمونه، على مقتضى فطرتهم حتى لا ينفروا عنه. لأن الدين لو جاء على خلاف خلقة الناس، على خلاف فطرتهم وإدراكهم، فإن الناس ماذا؟ ينفرون عنه ويصدون عنه، لا يدخلون فيه. فلا بد أن يكون الله تبارك وتعالى قد شرع دينه على وفق الفطرة التي فطر عباده عليها. ما الفرق بين هذا وبين الذي كنا نتكلم فيه أولا؟ الذي كنا نتكلم فيه أولا أن يجعل العقل أساسا للتشريع، أن الدين لا يؤخذ ابتداء إلا من العقل ولا يرجع فيه إلا إلى العقل. هذا الذي تكلمنا فيه أولا، عندما يقال لا يحكم العقل في دين الله عز وجل أو لم يوضع الدين على عقول الرجال، فهذا هو المراد. وعندما نقول لا بد من الاتباع ولا يجوز اتباع العقل ولا يجوز تحكيم العقل، فهذا هو المراد. فرق بين هذا وبين القضية الثانية التي نتكلم فيها الآن، أن الدين عندما يجيء من عند الله عز وجل، إذن المصدر الآن ماذا؟ الوحي، ليس عقل أحد من الناس. فالدين عندما يجيء من طريق الوحي من قبل الله سبحانه وتعالى، فهو الموافق للعقل وهو الموافق للفطرة. فنحن لم نحكم العقل، ولكن الدين يقبله العقل وتقبله الفطرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن العقل هو مناط ماذا؟ مناط التكليف. ولقد كرمنا بني آدم، مناط تكريم الإنسان. وعندما نتكلم على شروط التكليف في أي عبادة نتناولها، في أي عمل نتناوله، لابد أن نقول ماذا؟ العقل، الإسلام والبلوغ والعقل. دائما ما نذكر هذا الكلام. فالعقل هو مناط التكليف، إذا ارتفع العقل فقد ارتفع ماذا؟ التكليف. فحتى يفهم الإنسان ما يكلف به لابد أن يكون ماذا؟ عاقلا، حتى يفهم ما الذي يراد منه، ماذا يعتقد، ماذا يعمل، ماذا يفعل، ماذا يترك، لابد من فهم وإدراك. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لماذا؟ حتى يفهموا، حتى يعقلوا عنه. فلابد من الفهم والعقل. فهذا أيضا أمر آخر، لا يجوز أن يقال إن العقل ملغي بالكلية في دين الله عز وجل، ليس هذا هو المراد. بل العقل مناط التكليف، وهو وسيلة الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المنكر ماذا؟ أن يحكم العقل ابتداء في الدين، أننا نعرض عن الوحي، نعرض عن المصدر الذي يجيء منه الدين أصالة، ونعود إلى مصدر آخر نعتمد على العقل. هذه الأقيسة وهذه الجدليات وهذه الآراء وهذه النظريات تحكم ويعتمد عليها في دين الله عز وجل. هذا هو الأمر المنكر، لما ذكرناه من تفاوت العقول وتباينها في استحسانها واستقباحها. أيضا الشرع يأتي بمحارات العقول، لا يأتي بمحالات العقول. الشرع يأتي بمحارات العقول، لا يأتي بمحالات العقول. ما الفرق بين المحارات والمحالات؟ المحارات ما يتحير فيه الشيء، إذا تكلمنا على العقل محارات العقل، أي ما يتحير فيه العقل، بمعنى أنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته، لا يستطيع أن يدرك كنها، لا يستطيع أن يتصوره أو يعقله. وأما محالات العقول فهو الشيء أو فهي الأشياء التي يحيلها العقل، يعني يقول هذه أمور مستحيلة، لا تقبل أصلاً، لا تحصل أصلا ولا تقع أصلا. فالشرع يأتي بمحارات العقول. انظر مثلا إلى صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن لنا أن له صفات، ووصف نفسه بالصفات وأخبرنا بذلك، وكذلك أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات محارات للعقول، العقل يتحير كيف كنه صفات الله عز وجل، كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، كيف يعلم الله، وكيف تكون الصفات على هذه الشاكلة الكاملة، كيف بلغت الكمال والنهاية في الكمال، وأن الله تبارك وتعالى لا يعتريه نقص ولا آفة ولا عيب سبحانه وتعالى. العقل يتحير في هذا. لكن هل يقول العقل هذه الصفات محال أن يتصف بها الله؟ محال أن يكون لله تعالى سمع أو بصر أو علم إلى آخره، هذا هو الفرق. فلهذا لم يجئ الشرع على مقتضى العقول، لأن العقول لها نهاية، لها حد، العقل له حد لا يستطيع أن يتجاوزه. فجاء الشرع بأمور لا يستطيع العقل أن يدرك حقيقتها ولا أن يدرك الحكمة الحقيقية منها. كما يقول العلماء هذه أحكام إيه؟ غير معقولة العلة، لا تستطيع أن تقول العلة في هذا الحكم هي كذا والعلة في هذا الحكم هي كذا. لماذا كانت الصلوات خمسا؟ ولماذا اختصت بهذه الأوقات؟ ولماذا اختصت بهذه الركعات؟ ولماذا كان الطواف سبعة أشواط؟ ولماذا نجعل الكعبة عن اليسار ولا نجعلها عن اليمين؟ أمور ماذا يتحير فيها العقل، لا نعقل العلة منها. فالشرع يأتي بهذا ابتلاء للعبد وتمحيصا له، وحتى يتحقق التسليم والانقياد، أن العبد يسلم لشيء وإن كان لا يعقل ماذا، وإن كان لا يعقل الحكمة منه أو العلة منه. ولهذا عندما يتكلم العلماء على قضية التحسين والتقبيح فنقول العقل يدرك ما في الأشياء من حسن أو قبح، يعلم أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح، يعلم مثلا أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، هذا يعلم بالعقل ويدرك بالعقل. لكن ما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب فهذا لا مدخل للعقل فيه، وإنما هو مبني على الشرع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعلمه عند الله وعند رسوله. هذا أيضا من الأمور الواضحة، إذا كان الدين قد جاء من قبل الله تعالى إذن علمه عند من؟ عند الله عز وجل. علم الدين يكون عند من جاء الدين من قبله، والدين جاء من قبل الله تعالى، إذن علمه يكون عند غير الله عز وجل؟ الجواب لا، لابد أن يكون علمه عند الله. وعند من أيضا سوى الله؟ عند من أوحى إليه الله بهذا الدين، لأن الذي أوحي إليه هذا الدين وبلغه للناس لابد أن يكون ماذا؟ عالما به، ولا يمكن أن يتكلم إلا بمقتضى الوحي والبيان الذي يأتيه من عند ربه سبحانه وتعالى، وليس هذا لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل العلماء ينطبق عليهم هذا الأمر؟ الجواب نعم، ولكن بالتقييد. فالعلماء يعلمون الدين وعلم الدين عند العلماء، لكن علم العلماء لابد أن يكون له مرجع يرجعون إليه، لابد أن يكون مأخوذا عن هذا المصدر، عن الوحي، عن البلاغ الذي يأتيهم من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فوجه ذلك علم الدين على سبيل الأصالة، أن الذي يعلم الدين أصالة من الناس هو من؟ ومن الذي يعلمه لبقية الناس ويبلغه للناس؟ فهذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان علم الدين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون المرجع والاحتكام إليهما، أليس كذلك؟ إذن الكلام مترابط، الدين إنما جاء من قبل الله، إذن لابد أن نرجع إلى الوحي الذي يجيء من عند الله. علم الدين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن إذا أردنا أن نتعلم الدين، إذا أردنا أن نعرف الدين، إذا أردنا أن نحتكم في شؤون حياتنا، فعلينا أن نرجع إلى من؟ إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما وقع من البيان والتشريع في الدين. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تأمر برد التنازع إلى من؟ إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا من؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد من رد العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يكون رد التنازع إليهما، ولابد أن يكون الرجوع إليهما. وهذا في أمور الدين التي جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى. من فائدة هذا الموضع أيضا الرد على من زعم أن الدين علمه عند غير الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا تكلمنا على الناس على العباد، هل علم الدين يكون عند غير الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا، بمعنى أننا نرجع إليه ونأخذ الدين منه ويكون كلامه كالشرع المتبع الذي لا بد من التقيد به؟ الجواب لا. ومن قال بذلك، من أسند علم الدين إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فحقيقة أمره أنه أشرك في الرسالة وجعل غير النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا وقع؟ الجواب نعم. من الناس من يزعم أن علم الدين عند فلان أو فلان ممن يسمونهم أولياء أو أقطابا أو أغواثا أو ما أشبه ذلك من هذه التسميات، فإذا أرادوا أن يعرفوا الدين رجعوا إليهم واعتبروا أن كلامهم شرع متبع ودين منزل، وهكذا يعتقدون فعلا. ولهذا يقولون حدثني قلبي عن ربي، يعتبرون أن هذا مصدر يؤخذ عنه الدين استقلالا، لا يرجع إلى الكتاب ولا السنة ولا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أمور الدين. فهذا الأمر من الخطورة بمكان، وهو شرك في الرسالة وشرك في شهادة أن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يطاع طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، وهو الوحيد الذي يؤخذ عنه الدين على سبيل الاستقلال. فمن أسند هذا الأمر لغيره فقد أشرك في هذه الجزئية، وكان صنيعه هذا كفرا أكبر بإجماع أهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. إذا كان الأمر على ما سبق، وإذا كان الدين إنما يؤخذ من عند الله ومن عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يوضع على عقول الرجال وأهوائهم، إذن لا تتبع شيئا بهواك، لا ترجع إلى هواك، لا تعتمد على هواك، لابد أن يكون الاعتماد على ما يجيء من عند الله تعالى. والهوى هو ما يميل إليه الإنسان، الهوى هو ما يميل إليه الإنسان. وسمي كذلك لأن الهوى في أصل معناه يدل على الخلو والسقوط. كلمة الهوى أو مادة الهوى في أصلها في اللغة تدل على الخلو والسقوط. فما يميل إليه الإنسان سمي هوى لأنه يخلو عن الخير ويسقط صاحبه فيما لا ينبغي، لأنه يخلو عن الخير ويسقط صاحبه فيما لا ينبغي. فلهذا سمي الميل ماذا؟ هوى. وعندما يقال لا تتبع هواك، أي لا تتبع ما تميل إليه بقلبك، ما تستحسنه، ما تراه صوابا، ما تهواه، يعني تحبه وتميل إليه، هذا هو المراد. فما يميل إليه الإنسان أو ما يحبه أو ما يؤثره سمي هوى لأجل هذه المسألة التي ذكرتها لكم. وذم الهوى كثير، وخصوصا في كتاب الله تبارك وتعالى، ما أكثر الآيات التي فيها النهي عن اتباع الأهواء، وكثيرا ما يأتي ذلك في مقابل اتباع الحق. يعني يذكر في الآية الأمر باتباع الحق والنهي عن اتباع الهوى، كأن الهوى مقابل لماذا؟ للحق. وكأن الذي لا يتبع الحق لا بد أن يكون متبعا لماذا؟ لهواه. كما في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن إما اتباع للحق وإما اتباع لماذا؟ للهوى. فالهوى يذكر في مقابل الحق. وكما في قوله تعالى أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكما في قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وكما في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا المعنى موجود في غير آية من الكتاب. إذن ذم الهوى كثير والنهي عن اتباعه كثير، والفائدة هنا أنه يجعل في مقابل ماذا؟ في مقابل الحق. فإذا جعل الهوى في مقابل الحق فهذا أمر بمعنى أن الذي يترك الحق لا بد أن يتبع هواه ولا بد أن يتبع ما يهواه ويميل إليه. هنا مسألة تكلم فيها أهل العلم وهي هل الهوى مذموم بإطلاق عندما يقال ذم الهوى أو النهي عن اتباع الهوى؟ هل هذا الأمر مطلق لا تفصيل فيه؟ من العلماء من أطلق القول أن الهوى مذموم بإطلاق بناء على أنه ما ذكر في كتاب الله تعالى إلا مذموما وما ذكر إلا منهيا عن اتباعه. ويذكر في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الهوى كله ضلالة، الهوى كله ضلالة، ليس فيه شيء حق، ليس فيه شيء محمود. وقال بعض أهل العلم بل الأمر فيه تفصيل، فليس الهوى مذموما بإطلاق ولا في كل الأحوال، وإنما يذم فقط إذا أدى إلى الإعراض عن الحق، إذا جعل في مقابل الحق. فإذا ترك الإنسان الحق وأعرض عنه فإنه يتبع هواه، وعندئذ يكون الهوى ماذا؟ مذموما. وأما إذا كان اتباع الهوى لا يؤدي إلى ذلك، لا يؤدي إلى مخالفة الحق، إذا كان في الأمور المباحة التي لا حرج على الإنسان فيها وليس فيها ترك للحق ولا إعراض عنه، فإنه لا بأس بذلك في هذه الحالة. واستدلوا على ذلك بأمور، منها مثلا ما ثبت في الصحيح أنه لما نزل قول الله تعالى ترجي إليك من تشاء وترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. فهذا دليل على أنه ليس كل الهوى مذموما، ولكن قد يكون منه يعني لو قلنا محمود أو كذا، لكن على الأقل ما ليس بمذموم، ما ليس بمنهي عنه. وهذا هو الضابط، إذا كان اتباع الهوى في أمور مباحة ليس فيها محرم ولا معصية لله عز وجل وليس فيها ترك للحق، فإنه لا بأس بذلك ويدخل عندئذ في المحبة المباحة والميل المباح الذي لا يلام عليه الإنسان. وقوله رحمه الله فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، المروق هو المرور بسرعة، المروق هو المرور بسرعة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. السؤال هنا هل اتباع الهوى يؤدي إلى المروق من الإسلام بمعنى الخروج منه بالكلية؟ الجواب هذا فيه تفصيل على حسب الصورة التي يتبع فيها الهوى، لأن اتباع الهوى كما عرفنا هو في مقابل الحق، فمن لم يتبع الحق فقد اتبع هواه. طيب إذا ترك الحق، إذا أعرض عنه، ما صورة هذا الترك؟ إن كان هذا مخالفا لمعلوم من الدين بالضرورة، إن كان هذا في صورة أمر مكفر يخرج عن ملة الإسلام بالكلية، إذن فالأمر فيه تفصيل. فإن كان اتباع الهوى في أمر مكفر بمعنى أنه أدى إلى الكفر في أمر مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، فإنه عندئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا. ولا شك أن الكفار متبعون لأهوائهم كما ذكر الله تعالى في كتابه وكما بيّن، فالكفار يتبعون أهوائهم، واتباعهم لأهوائهم كفرهم وأخرجهم عن الإسلام وباعدهم عن الحق بالكلية. فإذا كان اتباع الهوى على هذه الصورة فهو كفر، وإلا فإنه لا يصل إلى هذه المنزلة. قوله رحمه الله فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، هذا الأمر قد تقدم معنا وتقدم بيان معناه فلا حاجة للتكرار. قوله وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. عود من المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الجماعة ومعناها، فقوله وهم الجماعة أي الصحابة، الصحابة هم الجماعة وهذا قد سبق معنا. وقوله وهم السواد الأعظم، كلمة السواد الأعظم، كلمة السواد الأعظم وردت في بعض الأحاديث أو في بعض الروايات لحديث افتراق الأمة، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن افتراق هذه الأمة وذكر الفرقة الناجية قيل له من هي، فأجاب السواد الأعظم، فعين الفرقة الناجية أو وصفها بأنها ماذا؟ السواد الأعظم. وجاء هذا أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال، لكن هكذا يأتي في كلام السلف، يأتي في كلام السلف كثيرا ذكر السواد الأعظم مأخوذا من هذه الروايات، ويعبرون بهذه الكلمة عن الجماعة فيقولون الجماعة هي ماذا؟ السواد الأعظم. السؤال الآن ما معنى السواد الأعظم؟ كلمة السواد في الأصل تدل على الشخص الذي يرى من بعيد، الشخص الذي يرى من بعيد يسمى ماذا؟ يسمى سوادا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل في الصحيح موطن الشاهد قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، لأنها سبقته، يعني القصة معروفة، فسبقته في المشي عائدة إلى بيتها قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. فالسواد هو الشخص الذي يرى من بعيد، وتطلق هذه الكلمة على الجماعة من الناس، تطلق على الجماعة من الناس، وهذا المعنى هو المراد هنا عندما نقول السواد الأعظم، أي الجماعة من الناس، الجماعة الغالبة، الجماعة العظمى من الناس، هذا هو المراد بكلمة السواد الأعظم. فعندما تذكر هذه الكلمة في سياق الاتباع، عندما يقال الجماعة هي السواد الأعظم، أو نتبع ما عليه السواد الأعظم، أو عليكم بالسواد الأعظم، فالمراد بذلك الجماعة الغالبة الكثيرة من الناس. طيب هنا استشكال، هل يفهم من هذا أن معظم الناس على الحق، وأن معظم الناس إذا كانوا على شيء معين فإنه يكون حقا وصوابا؟ الجواب لا، وإنما المراد أن معظم الناس غالبا يكونون على الحق، يكونون مصيبين للحق فعلا، هذا هو الغالب. بمعنى أنك إذا نظرت إلى ما عليه عامة المسلمين أو أكثر المسلمين فإنك تجدهم ولله الحمد على الفطرة، على الاعتقاد الصحيح، غالبا ليس عندهم بدع ولا أصول مخالفة لأصول السنة، هذا في الغالب. ولهذا ورد في كلام السلف امتداح ما عليه العجائز، وأنهم يموتون على عقيدة العجائز. لماذا؟ لأنهم على الفطرة، هذا هو المراد، أنهم يكونون على الفطرة، على أصل الدين، على الفطرة النقية، ليس عندهم تلويث، ليس عندهم اعتقاد فاسد، هذا في الغالب. فهذا هو المراد عندما تطلق هذه الكلمة في مثل هذا المقام. ولا يريد العلماء بذلك النظر إلى العدد أو الكثرة أو الغلبة في نفسها. لماذا؟ لأن الكثرة في نفسها ليست ماذا؟ ليست محمودة بإطلاق، والله تعالى ذكر في كتابه كثيرا أن الكثرة على غير الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. إذن الكثرة لا يلزم أن تكون على حق أو صواب. فالسلف عندما يذكرون كلمة السواد الأعظم لا يريدون النظر إلى العدد فقط، إلى الكثرة فقط، وأنك تكون مع العدد ومع الكثرة، لا. ولهذا ورد عنهم التصريح بكلمة السواد الأعظم في حق واحد فقط، أو في حق طائفة قليلة من الناس، كمثل ما ورد عن بعض الأئمة، ابن المبارك أو غيره، أنه عندما سئل عن السواد الأعظم فقال محمد بن أسلم وأصحابه، محمد بن أسلم وأصحابه، أحد أعلام السلف وأئمتهم رحمه الله تعالى، فقال محمد بن أسلم وأصحابه، فأطلق السواد الأعظم على ماذا؟ على طائفة قليلة من الناس، لأن محمد بن أسلم وأصحابه ليسوا ماذا؟ ليسوا معظم المسلمين، ليسوا جمهور المسلمين، وإنما هم طائفة قليلة من المسلمين. إذن عندما يقولون السواد الأعظم، الجماعة هي السواد الأعظم، فهذا هو المراد. المراد أن معظم المسلمين غالبا يكونون موافقين للحق إن شاء الله تعالى، ليس المراد أنك تنظر إلى نفس ما عليه عامة المسلمين. قوله رحمه الله تعالى: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، هذا قد سبق توجيه نحوه. عندما تطلق مثل هذه العبارات فنقول ضابط ذلك ما كان فيه خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة. فالمخالفة إن كانت في أمر معلوم من الدين بالضرورة فإنها تكون ماذا؟ كفرا. والشراح من العلماء في شرحهم لهذه الرسالة نبهوا على ذلك أيضا، وتكلموا على مثل هذه الإطلاقات التي ترد في كلام المؤلف رحمه الله. فقال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: مثل هذا يحمل على واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن يحمل على أنه يريد من جحد شيئا من عقائد الدين الأساسية فقد كفر، وهذا هو المراد الذي ذكرناه من قبل. الأمر الثاني، وإما أن يريد بأن عمله ربما أدى إلى الكفر. الأمر الثالث، وإما أن يريد أن المقصود به كفر دون كفر، أي كفر النعمة. وليس كل من خالف شيئا مما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يخرج من الإسلام، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر.